حالك صحيح أو مريض، تعاشر صحيح أو مريض، لا أثر له البتة، لعموم حديثنا عدوى، فنفي العدوى باق على عمومه. إذن كيف يؤمر بالفرار من المجذوم؟ يقول: الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع. يقول: تخالط مريض أو تخالط سليم لا فرق البتة، لكن كيف قيل فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ يقول: هذا من باب سد الذرائع. كيف؟ يقول: قد تصاب بالمرض من غير عدوى، يعني كما أصيب الأول، فينقدح في ذهنك أن هذه الإصابة سببها مخالطة المريض، فتقع في المحظور فتثبت العدوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نفاها. والأمر بالفرار من باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالط المريض شيء من ذلك بتقدير الله تعالى، ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، الحرج مخالفة النص، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا ما يراه الحافظ بن حجر، مقصود أن من الصلاح يثبت العدوى، وبن حجر ينفي العدوى. هل نقول أن ابن الصلاح عمل بحديث وأهمل حديثا، أو ابن حجر عمل بحديث وأهمل الآخر؟ لا، كل له طريقة ومسلك للتوفيق بين هذه الأحاديث. فابن الصلاح يثبت العدوى لكن ينفي أن المرض يتعدى بنفسه، فلا عدوى للمرض بنفسه، وإنما يسري بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالعدوى المنفية هي كون المرض ينتقل بذاته، والعدوى المثبتة كون المخالطة سبب للانتقال، بينما ابن حجر ينفي العدوى جملة وتفصيلا. ولا فرق بين مخالطة مريض ومخالطة سليم، المرض لا ينتقل وليس بسبب، لا يتعدى بنفسه، وليست المخالطة سبب للانتقال، لكن يقول من باب سد الذرائع لئلا تصاب بنفس المرض فتثبت العدوى التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مسلك ثالث، وهو أن الجذام على وجه الخصوص يعدي، أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى يعني إلا من الجذام ونحو هذا، مسلك القاضي أبي بكر الباقلاني. من أمثلة هذا الباب مختلف الحديث، حديث: لا يؤمن عبد قوما فيقص نفسه بدعوة دونهم، جاء التهديد لمن خص نفسه بالدعوة وهو إمام دون من خلفه. الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة والترمذي عن ثوبان وحسنه، مع قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين وغيرهما في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، فخص نفسه بالدعوة دون المأمومين. ابن خزيمة وهو إمام في هذا الشأن ماذا قال؟ ما بان له وجه التوفيق بين الحديثين، ولا استطاع أن يجمع ويؤلف بين الحديثين، فحكم على الحديث الأول بأنه موضوع لأنه معارض بالحديث الصحيح، مع أنه إذا أمكن الجمع تعين المصير إليه. وابن خزيمة هو إمام الأئمة وإمام في هذا الشأن، وقيل عنه ما قيل في هذا الباب على وجه الخصوص عجز، لأنه لا يمكن أن يوجد شخص يحيط بالعلم كله، لابد أن يحصل للإنسان ما يعرفه بقدر نفسه، ولا بد أن يحصل له شيء يجعل الأتباع يعرفون قدره على حقيقته. ولولا وجود مثل هذه الهنات لهؤلاء الأفذاذ لا صار هذا سببا في الغلو بهم. ابن خزيمة حكم على الحديث الأول لأنه موضوع، لأنه معارض. لماذا؟ لأنه ما لاحظ وجه للتوفيق بينهما. إذن كيف نوفق بين الحديثين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الممنوع من ذلك الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، أما ما لا يؤمن عليه فلا يدخل في المنع. يعني الدعاء بين السجدتين، الدعاء في الاستفتاح، المأموم يقول آمين، نعم، قال بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخره، المأموم يقول آمين، لا، إذا قال اللهم باعد بيني وبين خطايا يقول المأموم آمين، لكن إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت قال المأموم آمين. فالدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز تخصيص نفسه بالدعاء، لا بد أن يشرك المأمومين. تصور إمام يأم الناس ويقول اللهم اهدني فيمن هديت، الناس يقولون آمين، ممكن هذا يدعو لنفسه دونهم؟ قد يوجد في المأمومين من يقول الله لا يهديك، قد يوجد يخص نفسه بالدعاء دونهم. السخاوي يقول عن حكم ابن خزيمة على الحديث بأنه موضوع، يقول هذا خطأ لإمكان حمله، يعني الحديث المنع من تخصيص النفس بالدعوة لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم، يعني إذا دعا الإمام بشيء ولو كان في حال السجود بدعاء لا يقوله المأموم فإنه لا بد أن يشرك المأموم فيه. أما إذا قال الإمام دعاء يقوله المأموم يشترك فيه الإمام والمأموم فإنه يخص نفسه بالدعوة، يخص نفسه بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأن المأموم سوف يستفتش. يخص نفسه بالدعاء بين السجدتين لأن المأموم سوف يدعو لنفسه. أما الدعاء الذي يتوقع أن المأموم لا يقوله فإنه لا يجوز له أن يخص نفسه به. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام أوضح، كلام شيخ الإسلام أوضح. مختلف الحديث صنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على خلاف بين أهل العلم في مختلف الحديث الشافعي، هل هو كتاب مستقل أو فصل من فصول الأم، هل هو فصل من الأم أو هو كتاب مستقل، والذي يلحظ الكتاب ويقرأ الكتاب يجزم أنه مستقل. والأم فيها فصول لهذا النوع، وفي ثنايا الكتاب كثير من مباحثه. ألف فيه أيضا ابن قتيبة كتاب تأويل مختلف الحديث، وفيه ما هو غث كما قال الحافظ ابن كثير. نعم، ضعف ابن قتيبة في التوفيق بين بعض الأحاديث، هو إمام من أئمة المسلمين لكنه ليس بالمعصوم. ألف فيه أيضا أبو جعفر الطحاوي كتابه الكبير مشكل الحديث أو مشكل الآثار، وهو أوسع كتب هذا الفن. يقول السخاوي أنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب، وقد اختصر، وللمختصر معتصر. نعم، يقول أو لا، يعني إذا لم يمكن الجمع، قل حافظ رحمه الله تعالى أو لا، يعني أو لا يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ يعني المتأخر، والآخر والمتقدم المنسوخ، يعني وإن لم يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف المتأخر فهو الناسخ والمتقدم المنسوخ. والنسخ يطلق في اللغة ويراد به الإزالة والرفع، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، أي أزالته. يطلق ويراد به ما يشبه النقل، فيقول نسخ زيد الكتاب إذا نقل منه نسخة، وليس بنقل حقيقي. النسخ نسخ الكتب ونقل ولا لا؟ نعم، ليس بنقل. لماذا؟ لأنك لا تنقل الحروف الموجودة في الكتاب إلى كتاب آخر بحيث يبقى الكتاب الأول أبيض بعد انتقال الحروف، لا، لكنه يشبه بالنقل، لأن نقل كتابة النظير كأنك نقلت الكتاب الأول. واصطلاحا عرفه الأكثر بأنه رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. الناسخ اسم فاعل من النسخ، والمنسوخ اسم مفعول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ علم في غاية الأهمية، علم في غاية الأهمية، لا ينهض به إلا الفحول من المحدثين والفقهاء، وهو من ضرورات الفقه والاجتهاد. مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص شخص يعظ الناس، فقال له علي رضي الله عنه: تعرف الناس من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وقال الزهري: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. هناك أمور يعرف بها النسخ، منها تصريح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، مخرج في الصحيح، صحيح مسلم. كما يعرف النسخ بقول الصحابي مثل حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقال الصحابي: كان آخر الأمرين، دل على أن هناك أمر أول وأمر آخر، وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رجعه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. كما يعرف النسخ بالتاريخ مثل حديث شداد بن أوس مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. رجعه أبو داود والترمذي وابن ماجة. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، خرجه البخاري. وبين الشافعي رحمة الله عليه أن الثاني ناسخ للأول، لأن شدادا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح سنة 8، فرأى رجلا يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سنة 10، حجة الوداع متأخرة عن الفتح. كما يعرف النسخ بدلالة الإجماع كقتل شارب الخمر في الرابعة، أخرجه الإمام أحمد وغيره. يقول النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه، دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. معلوم أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لماذا؟ لأن النسخ من خصائص النصوص، خاص بالنصوص بالأدلة، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما الإجماع يدل على وجود ناسخ، الإجماع يدل على وجود ناسخ. حديث قتل الشارب في الرابعة، حديث معاوية في المسند وغيره: إذا شرب خمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابع فاقتلوه. يقول النووي: دل الإجماع على وجود ناسخ لهذا الحديث. والترمذي في علل الجامع يقول: لا يوجد في كتابي، يعني سننه جامعه، حديث اتفق العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث، حديث قتل الشارب، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، في رواية ولا سفر. هنا هذا الحديث عمل به الظاهرية. يقول النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع، خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. ويقول النووي أيضا: ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يقول بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. إذن خلاف الظاهرية غير معتد به عند النووي. ومن أهل العلم من يرى أن الظاهرية من أولى من يحتج به ويعتد بقوله لعنايتهم بالنصوص. عناية الظاهرية بالنصوص الشرعية معروفة، اهتمامهم بظواهر النصوص معروف، طرح الأقيسة والآراء مع النصوص معروف عند الظاهرية. لكن إن كانت المسألة عمدتها نص، فالظاهرية من أولى من يعتد به، وإن كانت المسألة عمدتها اجتهاد وأقيسة فلا عبرة بقولهم. هنا هذا الحديث يعمل به الظاهرية على أساس أنه حد. شيخ الإسلام وابن القيم يرون أنه يعمل بهذا الحديث لكنه على سبيل التعزير، يعني إذا كثر شرب الخمر في الناس ولم يردعهم الحد الجلد فلا مانع من قتل المدمن الذي يشرب الرابعة والخامسة، هذا لا مانع من قتله لهذا الحديث. وليس بحد بمعنى أنه يقتل كل أحد، لا، إذا كثر الشرب في الناس فلا مانع أن يعزر الشارب المدمن، هذا من باب التعزير حيث يراه المئام هو المصلحة ولا يرضى الناس إلا هذا. يقول شيخ الإسلام ابن القيم من هذا التعزير، إذا رأى الإمام المصلحة في قتل المدمن يقتل تعزيرا. ما الفائدة وما الحكمة من النسخ؟ ما الحكمة من كون الشرع يقر حكم ثم ينسخه؟ النسخ له فوائد كثيرة جدا، لكن من أهمها رعاية الأصلح للمكلفين، رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله تعالى لا وجوبا عليه كما تقول المعتزلة. فمصالح الناس مقصد من مقاصد التشريع في الإسلام، وهذه المقاصد والمصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. قد يكون هذا الحكم يناسب الناس في هذا الوقت، ثم يكون هذا الحكم المناسب في هذا الوقت غير مناسب في وقت آخر، فيأتي بعد ذلك ما ينسخه. وهنا حصلت رعاية الأصلح للمكلفين، ومن ذلكم امتحان المكلفين أيضا، امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر واجتنابهم النواهي، وتكرار الاختبار خصوصا بأمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به. يعني أمروا بشيء حتى إذا عملوه وألفوه نهوا عنه، امتثالهم لهذا النهي بعد ذلك الأمر وبعد ذلك الإلف امتحان، امتحان لهم، اختبار لينظر من ينقاد. وكذلكم إذا نهوا عن شيء ثم رؤية امتثالهم لهذا النهي ثم أمروا به ونسخ النهي الأول، أيضا هذا من تمام الامتحان، حصل الابتلاء والامتحان في نسخ القبلة وتغييرها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الانقياد في حالة التغيير أدل على الإذعان والطاعة بلا شك، يعني كون الإنسان يؤمر بأمر ويستمر عليه هذا ما في إشكال، امتثل مرة واحدة هذا الأمر واستمر عليه، لكن كونه يؤمر به فيمتثل ثم ينهى عنه فيمتثل لا شك أن هذا يدل على تمام الانقياد. الفرق بين النسخ والتخصيص، النسخ رفع كلي للحكم، والتخصيص رفع جزئي، رفع جزئي للحكم فهو قصر للحكم على بعض أفراده دون بعض. وجاء في تعبير السلف إطلاق النسخ على التخصيص كما أطلقوه على التقييد، فالنسخ عندهم أوسع من النسخ عند المتأخرين، فالمتأخرون يخصون النسخ بالرفع الكلي للحكم، والمتقدمون يطلقونه ويتوسعون في إطلاقه على التخصيص. من أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، والاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وهذا كتاب في غاية الجودة، كتاب الحازمي لا يستغني عنه طالب علم. رسوخ الأحبار لبرهان الدين الجعبري أيضا كتاب جيد في الباب. يقول الحافظ: وإلا في الترجيح ثم التوقف، يعني إن لم يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة ولم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهم على الآخر بوجه من وجوه الترجيح الكثيرة. وجوه الترجيح بين النصوص كثيرة جدا، إذا لم نستطع الجمع وهو أولى ما يبدأ به، إذا أمكن الجمع تعين بين النصوص، إن لم يمكن وعرفنا التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا بالنسخ، إن لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح بين هذه النصوص، ووجوه الترجيح كثيرة جدا. ذكر الحازمي في الاعتبار الذي ذكرناه آنفا 50 وجها للترجيح بين النصوص. الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح ذكر أكثر من 100 وجه للترجيح بين النصوص. السيوطي حصر هذه الوجوه الكثيرة، وجوه الترجيح الكثيرة، في 7 أقسام، يعني بدلا من أن تقرأ 100 وجه أو 50 وجه عند الحازمي السيوطي جعلها 7 أقسام: الترجيح بحال الراوي كالحفظ والفقه وملازمة الشيوخ والسلامة من القوادح، الترجيح بطريق التحمل كالسماع والعرض والإجازة وغيرها، الترجيح بكيفية الرواية كالمروي باللفظ وما ذكر سببه وكونه متفقا على رفعه ووصله، الترجيح بوقت الورود فيقدم المدني على المكي، الترجيح بوقت الورود فيقدم المدني على المكي والمتضمن للتخفيف على المتضمن للتشديد، وقيل عكسه، قال الرازي: الترجيح بهذا غير قوي. الترجيح بهذا غير قوي، يعني إذا وجدنا نص متضمن للتخفيف وآخر متضمن للتشديد نرجح المخفف ولا المشدد؟ منهم من يقول يقدم المتضمن للتخفيف، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج على المتضمن للتشديد. قوم آخرون يقولون لا، العكس، يقدم المتضمن للتشديد. لماذا؟ لأنه أحوط، ولأن الدين عبارة عن مجموعة تكاليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، وهو أحوط وهو العزيمة. على كل حال، الترجيح بهذا بمثل هذا غير قوي. لا ننظر إلى التشديد والتخفيف بقدر ما ننظر إلى إمكان الجمع إن أمكن، أو القول بالنسخ. الترجيح بلفظ الخبر فيرجح الخاص على العام والمنطوق على المفهوم، ومفهوم الموافق على مفهوم المخالفة، وهكذا. الترجيح بالحكم فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها والمؤسس على المؤكد. الترجيح بأمر خارجي فيقدم ما يوافق ظاهر القرآن أو سنة أخرى، وغير ذلك من المرجحات التي لا تكاد تنحصر. وإذا لم يمكن الترجيح بوجه من الوجوه لزم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. لماذا؟ لأن عملك بحديث معارض بمثله ليس بأولى من عملك بالمعارض، فاختيارك أحد الأمرين من غير مرجح تحكم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني عندك حديثان متساويان من كل وجه ولم تستطع الجمع ولا عرفت التاريخ، تتوقف، لأن عملك بأحد الحديثين يحتاج إلى مرجح، عملك بأحد الحديثين تحكم، فيلزمك التوقف. وهذا في النصوص ظاهر. شيخ الإسلام وهو يرد على طوائف المبتدعة الذين يقولون بقدم المحدثات، وأنهم يقولون أنها كلها قديمة بقدم الله عز وجل، لأننا إذا قلنا أنه عمل هذا قبل هذا ولا مرجح لأحدهم عن الآخر، تطاولوا على الخالق، تطاولوا على الخالق عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل. يقول: الإنسان قد يعمل أعمال فيقدم أحد المتساويين من غير مرجح، كالبداءة بأحد الرغيفين، أمامك رغيفين تبدأ بأحدهما، تحتاج إلى مرجح؟ نعم. وسلوك أحد الطريقين، عندك طريق يؤدي إلى الغرض وثاني يؤدي إلى الغرض بنفس المدة وبنفس السهولة، كونك تذهب مع الطريق هذا ومع ذلك تحتاج إلى مرجح؟ ما يحتاج إلى مرجح. أو تحتار تجلس حتى تجد مرجح، تتوقف، ما تأكل أحد الرغيفين حتى تجد مرجح. نعم، عندك رغيفان، هل تحتاج في مثل هذا إلى مرجح؟ ما تحتاج إلى مرجح. والمخلوقات بالنسبة إلى الخالق كالأرغفة بالنسبة للمخلوق، ويحتاج إلى أن يوجد مرجح فيرجح ليبدأ بأحد المخلوقات قبل بعض؟ لا، لا يسأل عما يفعل، إنما الذي يسأل المخلوق الضعيف. وهناك أمور أطلقت له وأبيحت بحيث لا يسأل عنها، فالأمور المباحة يبدأ بأحدها قبل الآخر، وش اللي يمنع؟ ما الذي يمنع أن تذهب لزيارة زيد قبل زيارة عمر أو العكس؟ تبدأ بالرغيف هذا أو بذاك من غير مرجح، تسلك الطريق هذا أو الطريق ذاك من غير مرجح، شو المعنى؟ أنت تختار، هذه أمور في حيز الإباحة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن من العلم أن قلنا تعارض فتساقط، لماذا؟ لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. من أهل العلم من منع الترجيح بين الأدلة، فمنع بعض العلماء الترجيح بين الأدلة قياسا على البينات، وقالوا إذا تعارضت البينات لازم التوقف. هم عندهم العبارة إذا تعارضت البينات تساقطت، نعم نتعارضت، ما تساقط تتساقط، وهذه النصوص بمنزلة البينات إذا تعارضت لازم التوقف، وبعضهم يقول تساقطت. الثانية التعارض بين الأخبار إنما هو بالنسبة إلى ظن المجتهد وما يظهر له، وإلا ففي نفس الأمر لا تعارض. يعني هل يوجد حديثان صدر من شخص واحد معصوم يوجد فيهما تناقض حقيقي؟ إذا كان النقل لا يعارض العقل فكيف يعارض بعضه بعضا؟ هل يوجد تعارض حقيقي بين العقل السليم وبين النص الصحيح الصريح؟ لا يمكن أن يوجد. شيخ الإسلام رحمة الله عليه له كتاب كبير في الباب، درء تعارض العقل والنقل. النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح السليم. فالتعارض الموجود بين النصوص إنما هو بالنسبة لظن المجتهد، وإلا في الحقيقة لا تعارض. نعم.
ثم نقول إما أن يكون لسقط الخطأ، والسقط إما أن يكون من الإسلام من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك، الأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان الاثنين صاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمتأخر، ثم قد يكون الماضي الأساسية. الأول يطلق بعدم التلاقي من ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويجب صيغة تهتم بالنقي فعل وقال أوصل خفيف إن معاصر لم يبقى.
يقول رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على المقبول بنوعيه الصحيح والحسن، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن في مسالك الضعف إلى الخبر اثنان: السقط في السند أو الطعن في الراوي. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من قبل المصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، يعني بذلك أن الحديث المردود هو الضعيف لا يخلو من سببين: إما أن يكون بسبب سقط في إسناده أو طعن وجرح في أحد رواته. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف بحذف شيخه أو هو مع شيخه، وهذا ما يسمى في اصطلاح المحدثين بالمعلق، يعني أن المصنف إذا جاء إلى الحديث فأسقط شيخه سميناه معلق، إذا أسقط الشيخ وشيخ الشيخ سميناه معلق، إذا أسقط الشيخ وشيخه وشيخه أيضا معلق، ولو حذف إلى آخر السند نسميه معلق. معلق في اللغة اسم مفعول من التعليق، تقول علق الشيء بالشيء، ومنه عليه بمعنى أناطه به. وفي الاصطلاح ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، وقيده ابن الصلاح وتبعه النووي والعراقي بكونه مجزوما به، قيدوا التعليق بكونه مجزوما به، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. لابد أن تكون الصيغة صيغة جزم، قال فلان ذكر فلان. لكن الذي يراه كثير من المحققين أن غير المجزوم به داخل في مسمى المعلق، في مسمى المعلق. ولذا تقسم معلقات البخاري إلى معلقات جاءت بصيغة الجزم ومعلقات جاءت بصيغة التمريض، مما جزم بذلك أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى، حيث أورد في تحفة الأشراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق خاء تاء، وإن كانت الصيغة غير مجزوم بها. بل إن النووي نفسه أورد في رياض الصالحين حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقا فقال ذكر عن عائشة، فسماه معلقا مع كونه جاء بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم، مع أنه في التقريب مختصر بالصلاح أنه نفسه قال أن المعلق ما جاء بصيغة الجزم تبعا للصلاح. وسمي هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا، لو ربط شيء بالسقف ولا يصل إلى الأرض تكون علقته بالسقف، كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا. قال ابن الصلاح: كأنه مأخوذ من تعليق الجدار، كأنه مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. تعقبه البلقيني قائلا: إن أخذه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر. ابن الصلاح يرى أن المأخذ لهذه الكلمة من تعليق الجدار وتعليق الطلاق، يوافقه السراج البلقيني في تعليق الجدار ويخالفه في تعليق الطلاق. استبعد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أخذه من تعليق الجدار الذي أقره عليه البلقيني. أقول لعل مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى تعليق المرأة تعليق الطلاق لا يقصد تعليق الطلاق، إنما يقصد تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، ومنه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي ليست بمطلقة ولا ذات زوج فهي معلقة. يقول القرطبي: هذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء، لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه الحمل. هذه المرأة لم تستقر فتستقل بنفسها وتتهيأ للخطاب، ولا ما علقت عليه من زوج هي في عصمته إن حملت، فهي مسكينة معلقة ليست بذات زوج ولا مطلقة. تقول المرأة في حديث أم زرع: زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. نعم، حديث أم زرع حديث مطول في الصحيح، نعم، فيه من الألفاظ الغريبة ما فيه. على كل حال، التعليق عرفنا تعريفه هو الحذف من مبادئ السند ولو إلى آخره، ولو صور كثيرة تتعدد بتعدد رواته، هذه الصور تتعدد بعدد رواة الحديث. إذا افترضنا أن بين الشيخ المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 رواة، يكون لهذا الحديث 5 صور، كل راوي له صورة، إذا حذفت واحد صورة، حذفت الثاني صورة، حذفت الثالث صورة إلى آخر. المقصود أن المعلق صور كثيرة، منها أن يحذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائله، هذه صورة من صور المعلق. كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، هذا معلق لكنه مضاف إلى أم الدرداء. الثاني أن يحذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى قائل، هذا موجود في البخاري لا يضاف القول إلى قائله. أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال أنس، أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي، أن يحذف من حدثه يعني شيخه ويضيفه إلى من فوقه، والأمثلة على هذه الصور موجودة في الصحيح. وليس من صور المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة قال. يقول الحافظ العراقي فيما ذكرناه آنفا: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فليس من صور المعلق ما يقوله المصنف كالبخاري مثلا قال هشام بن عمار حدثنا صدقة إلى آخر الإسناد. هشام بن عمار من شيوخ البخاري، فكون البخاري يقول قال هشام بن عمار من أهل العلم من يرى أنه معلق، لكن الصواب أنه ليس بمعلق. فليس من صور المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة قال بل حكمها حكم المعنعن فكذي عنعنة. وعلى هذا يشترط للحكم باتصالها شيئان: سلامة الراوي من التدليس، لأن حكمها حكم العنعن، والمدلس لا تقبل عنعنة حتى يصرح بالتحديث، لا سيما إذا كان ممن لم يحتمل الأئمة تدليسه. والشرط الثاني لقاء الراوي لمن روى عنه على الخلاف باشتراط اللقاء والمعاصرة. يقول الحافظ بن حجر ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعدل عن صيغة التحديد الصريحة إلى مثل هذه الصيغة قال لنا أو قال فلان نعم إلا لنكتة، إلا لنكتة تكون في شيء يسير في إسناده. نعم لابد أن يوجد شيء يسير ولو لم يكن قادحا في إسناده. فمثلا حديث المعاز حديث هشام بن عمار النكتة في ذلك كونه لم يجزم بالصحابي حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، هذه نكتة يسيرة لا تؤثر في الخبر، لأن كونه لا يجزم بهذا الصحابي أو بذاك لا يؤثر، فعدل الإمام رحمة الله عليه من الجزم بصيغة التحديث، وإن كان قد روى عن هشام بن عمار أحاديث 5 أو 6 بصيغة التحديث لكنه عدل عنها للتردد في الصحابي. منهم من يقول أن البخاري لا يقول قال فلان إلا في حال المذاكرة، يعني إذا كان الحديث مروي في حال المذاكرة لا لقصد التحديث، وحال المذاكرة يتوسع فيها ما لا يتوسع إذا قصد التحديث. وعلى كل الحديث المعلق ضعيف، هذا الأصل فيه. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. وهذا حكم خاص بما إذا كان الحديث المعلق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة أو اشترطها لكن لم يفي بشرطه. أما إذا وجد الحديث المعلق في كتاب التزمت صحته فهذا له حكم خاص. إذا وجد الحديث المعلق في الصحيحين في أحدهما هذا لا شك أن له حكم خاص، ما يقال أنه ضعيف بإطلاق، لأن هذا الكتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول، فلا يقال أنه ضعيف لأنه سقط من إسناده راوي أو أكثر. معلقات الصحيحين، بالنسبة لمعلقات مسلم وعدتها 14 حديثا معلقا وكلها موصولة في صحيح مسلم إلا واحد، هذا الواحد موصول في صحيح البخاري، هل نحتاج إلى البحث في معلقات مسلم؟ نعم نحتاج إلى البحث، لا نحتاج. لماذا؟ لأن كلها موصولة في صحيح مسلم واحد منها موصول في صحيح البخاري، إذن انتهينا من معلقات مسلم. معلقات البخاري لا تخلو من حالين: الحال الأولى ما كان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه، وهذا هو الكثير الغالب على معلقات الصحيحين، يعني إذا كان عدة المعلقات في صحيح البخاري 1340 كلها موصولة إلا 160 أو 159، هذا الموصول في الصحيح نفسه يبحث فيه ولا ما يبحث؟ لا يحتاج إلى بحث. هل نحتاج إلى بحث في حديث معلق هو موصول في الصحيح نفسه؟ لا نحتاج إلى بحثه. الثانية وهي ما لا يوجد في الصحيح إلا معلقا إذ لم يوصل في موضع آخر من الكتاب، وعرفنا أنها يسيرة تقرب من العشر إذ عدتها 160 حديثا. هذه الأحاديث التي لم توصل في موضع آخر لا تخلو من صورتين: الأولى أن يصدر بصيغة الجزم مثل قال وروى وذكر وحكى، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من الرجال، فمن هؤلاء الرجال من هو على شرط البخاري، يعني إذا كان تعليق بصيغة الجزم فالمحذوف نحتاج إلى بحثه؟ لا، المحذوف مضمون ضمنه البخاري. يبقى النظر في من ذكر من الرواة، من ذكر من الرواة يحتاجون إلى بحث ولو كان بصيغة الجزم. كثير منهم من هو على شرطه، فمنهم من هو على شرطه، ومنهم من لا يلتحق بشرطه لكنه صحيح على شرط غيره، فمنهم هو موجود في صحيح مسلم لكنه ليس على شرط البخاري، وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. والأمثلة على ذلك كثيرة موجودة في هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري بن حجر. الحال الثاني أن يصدر المعلق بصيغة التمريض، بصيغة التمريض مثل روي ويروى ويذكر ويقال، فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، ففيها ما هو صحيح على شرطه أيضا، ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه، ومنها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف. قال ابن الصلاح ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح حتى الضعيف، إيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، يعني وجود هذا الخبر وإن كان في شيء من الضعف فإيراده في كتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول يدل على أنه أصل. يقول ابن حجر الضعيف الذي لا عاضد له في الكتاب قليل جدا، قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف، ومثال ذلك قول البخاري ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وطريق معرفة الصحيح من غير إسناد المعلقات هو البحث عن إسناد الحديث والحكم عليه بما يليق به، وقد تولى ذلك الحافظ بن حجر في كتابيه فتح الباري وتغليق التعليق جزاه الله خيرا. والثاني المرسل، والثاني المرسل، وفي اللغة اسم مفعول من الإرسال، وأصله من قولهم أرسل الشيء أي أطلقه وأهمله، ومنه قوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين يعني أطلقناهم. ويحتمل أن يكون مأخوذا من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، ويحتمل أن يكون من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، أصله من قولهم أرسل الشيء وأطلقه، كأن الراوي أطلق الحديث أطلقه وأرسله وتركه بدون إسناد. احتمل أن يكون جاء من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، يعني هذا السند سنده مفرق بين الراوي من روى عنه إذ حذفت الواسطة فرق بينهما بحذف. ويحتمل أن يكون من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، كأن المحدث أسرع في إلقاء الحديث بدون إسناد ويجمع على مراسل ومراسيل كالمفاتح والمفاتيح والمسانس والمسانيد. وفي الاصطلاح ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جرى عليه الحافظ بن النخبة وابن الصلاح والعراقي وغيرهم. وقيل إن المرسل يختص بما أرسله كبار التابعين دون صغارهم، فأحاديث صغار التابعين تسمى مقاطيع منقطعة. والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفه الخطيب في الكفاية بأنه من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، فعلى هذا يشمل جميع أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق، مرفوع تابع على المشهور مرسلا أو قيده بالكبير أو سقط راوي منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. المقصود أن المرسل ما سقط من آخر إسناده، أو ما سقط صحابيه، أو ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة أدق. قل بيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، وهنا يقول مرفوع تابع على المشهور، مرفوع التابع، وعلى هذا إذا سقط منه صحابيان، صحابي يروي عن صحابي ثم سقط الصحابيان معا ورفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرسل. وعلى عبارة البيقوني لو وجد صحابي وحذف صحابي، صحابي يروي عن صحابي آخر فحذف الصحابي كالأحاديث التي يرويها صغار الصحابة الذين لم يدركوا أول البعثة يروونها كبار الصحابة، وهو ما يعرف عند أهل العلم بمرسل الصحابي على ما سيأتي. لكن المعتمد عند أهل العلم أن المرسل ما يرفعه التابعي صغيرا كان أو كبيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله ما رواه الإمام مالك عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين. الحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين ورفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر مرسل. حكمه اختلف العلماء في المرسل على أقوال، ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إلى أن المرسل صحيح يحتج به في الدين، المرسل صحيح يحتج به في الدين، ونسبه الغزالي إلى الجماهير. بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم، يعني نقل الاتفاق والإجماع، أجمعوا على قبول المرسل ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. مروي عن سعيد بن المسيب أنه لا يحتج في المرسل على ما سيأتي، والطبري نقل الإجماع عن التابعين، وسعيد بن المسيب أفضل التابعين، فكيف ينقل الطبري الإجماع مع مخالفة سعيد؟ كيف؟ الطبري له رأي في الإجماع، وهو أن الإجماع قول الأكثر، قول الأكثر إجماع عنده، ولذا تفسيره المشهور تفسير الكبير له كثيرا ما يقول، واختلف القراءة في قراءة قوله تعالى على أقوال، ثم يذكر قول الجمهور ويذكر المخالف ثم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك، وذاك الخلاف. لكن باعتبار الخلاف وقول الأقل، قول الأكثر عنده إجماع، أو يذكر الخلاف في معنى آية أو في حكم من الأحكام يذكر قول الجمهور ثم يذكر القول المخالف وهم القلة، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا قول كذا لإجماع كذا. فالإجماع عنده قول الأكثر وليس بقول الكل. غالى بعض القائلين بهذا القول عن قبول المراسيل حتى قدموا المرسل على المسند، واحتج لهذا القول بأن سكوت الراوي مع عدالتي عن ذكر من روى عنه وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام يقتضي الجزم بعدالة المسكوت عنه، فسكوته كإخباره بعدالته. منهم من يرى أن المرسل أقوى من المسند، لأن من أسند أحالك، ومن أرسل ضمن لك ما حدث. واحتج له بأن الغالب على أهل تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. القول الثاني: ذهب أكثر المحدثين كثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وحكاه الحاكم بن سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ومن بعدهم من فقهاء المدينة، وهو ما قرره الإمام مسلم في صدر صحيحه، ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. والعلة في ذلك في رد المرسل هو الجهل بحال الراوي الساقط، احتمال أن يكون الساقط صحابي، الاحتمال احتمال أن يكون الساقط تابعي آخر وصحابي، سقوط الصحابي ما يضر، لكن الإشكال فيما إذا سقط تابعي أو تابعي ثالث، قد يسقط أكثر من راوي. إذا رفع التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون التابعي إذا رواه عن تابعي والتابعي عن تابعي والتابعي عن تابعي، وأسقط اثنين من التابعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأنه وجد رواية ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيكون حينئذ سقط من الإسناد 5 أشخاص، وكل واحد من هؤلاء التابعين الذين أسقطهم هذا التابعي نعم قابلون للجرح والتعديل، قد يكون فيهم المجروح فيهم غير الثقة، إذن الخبر يضعف حتى تعرف الواسطة. العلة في رد المرسل هو الجهل بحال الراوي الساقط، لأنه يحتمل أن يكون الساقط من السند غير الصحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا. يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا كلام مسلم في صدر الصحيح. هناك قول ثالث وهو الإمام الشافعي، حيث قبل المراسيل لكن بشروط. في القول الأول قبلت من غير شرط، والثاني ردت من غير شرط، والثالث فيه توسط. توسط الإمام الشافعي فقبل المراسيل بشروط 4، 3 منها في الراوي المرسل، والرابع في الحديث المرسل، وتفصيل هذه الشروط في رسالته الشهيرة. الإمام الشافعي يشترط في المرسل أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون إذا سمى أحدا ممن يروي عنه لا يسمي مرغوبا في الرواية عنه، يعني أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإذا شرك أحدا من الرواة لم يخالفه. هذه شروط في الراوي المرسل. والشرط الرابع شرط في الحديث، أن يكون له شاهد يقويه من مرسل آخر يرويه غير الرجال الأول، أو حديث مسند، أو يشهد له فتوى عوام أهل العلم أو قول صحابي أو ما أشبه ذلك. المقصود أن له شاهد يقويه. وشروط الإمام الشافعي مبسوطة في رسالته رحمه الله تعالى. مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غيابه. الصحابي الصغير يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يشهده. عائشة تروي حديث بدء الوحي، بدء الوحي قبل أن تولد. ابن عباس يروي أحاديث قبل أن يولد، حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد. فعائشة يحتمل أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعاد لها الحديث، وابن عباس كذلك، ويحتمل أن عائشة وابن عباس روى الأخبار عن صحابي آخر وأسقط الصحابي. مرسل الصحابي ما أخبر به الصحابي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه كعائشة وابن عباس والزبير وغيره من صغار الصحابة، أو تأخر إسلامه كأبي هريرة، أو غيابه عن حضور هذه القصة. ومثاله ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالح الحديث. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة، لكن في ثنايا القصة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثها بهذا الخبر، ضمني أطلقني هكذا، يعني يدل على أن الرسول حدثها. حكمه مرسل الصحابي مقبول عند جماهير الأمة، بل نقل الأسنوي والنسفي الإجماع على ذلك، على قبول مراسيل الصحابة. وشذ قوم منهم أبو إسحاق الأسفرائيني فقالوا: مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. يقول الحافظ العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. الثالث من أنواع السقط ما كان السقط في إسناده لا في أوله ولا في آخره. عرفنا أنه إن كان السقط في أوله من قبل المصنف فهو المعلق، وإن كان من آخره سقط الصحابي فهو المرسل. يبقى الثالث إذا كان في أثنائه، إذا كان السقط في الأثناء لا في أوله ولا في آخره، فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فإن كان السقط باثنين فصاعدا على التوالي فهو الحديث المعضل، وإن كان بواحد أو بأكثر من واحد من أكثر من موضع فالمنقطع. فالمعضل لغة مأخوذ من الإعضال، يقال عضل بي الأمر وأعضل بي إذا صعب، وكل مستصعب فقد عضل. تسمعون كثيرا من يقول هذه من عضل المسائل، يعني من صعابها، ليست من المسائل السهلة. إذا قيل هذه من عضل المسائل يعني المسائل الصعبة. كل مستصعب فقد عضل، وكذلك كل شيء ضاق به موضعه فقد عضل فهو معضل. والمحدثون يقولون معضل بفتح الضاد، وهو من حيث الاشتقاق مشكل، لكن ابن الصلاح بحث فوجد له قولهم أمر عظيم أي مستغلق شديد. معضل اسم مفعول، هذا الحديث معضل يعني أن الراوي أعضله وجعله مستغلقا شديدا على من يبحث فيه، لأنه إذا كان السقط واحد سهل، لكن إذا كان السقط باثنين فصاعدا صعب الأمر. اصطلاحا هو ما سقط من أثناء إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، سمي هذا النوع معضلا لأن الراوي له بإسقاطه رجلين فأكثر قد ضيق المجال على من يريد معرفة حاله من القوة والضعف، وحال بينه وبين معرفة رواته بالجرح أو التعديل، أو لأن المحدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه. ومثاله ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه راويان متواليان بين مالك وأبي هريرة، هما محمد بن عجلان وأبوه. وهناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم، هو أن يفضله الراوي من أتباع التابعين فيقفه على التابعي فيحذف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأصل حديث مرفوع، فإذا جاء تابع التابع وذكره عن التابع فوقفه عليه حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، صار لاستحقاق اسم الإعضال أولى كما يقول ابن الصلاح. الحاكم ذكر هذا النوع وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فيقفه على التابعي فيحذف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي. يقول ابن الصلاح إنه حسن، فالانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه انقطاع باثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابي، وهو باستحقاق اسم الإعضال أولى. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي مع ووقف متنه على من تبعه. زاد البرهان الحلبي والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال، يعني إذا سقط اثنان متواليان، والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال، يعني حذف راوي ثم ذكر شيخه ثم حذف شيخ الشيخ ما يسمى إعضال، لكن إذا حذف الشيخ وشيخه صار إعضال. والمعضل الضعيف لا يحتج به لأنه أسوأ حالة من المرسل لتعدد الساقط من إسناده، وهو أيضا أسوأ من المعلق والمنقطع. والمنقطع اسم فاعل من الانقطاع، يقال قطعه اقتطعه فانقطع وتقطع، والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعضه فصلا، والانقطاع رد الاتصال. اصطلاحا عرف بأنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، أي سواء كان هذا الانقطاع في أول السند أو في آخره، واعتبر النووي هذا التعريف هو الصحيح. يعني إذا قلنا الأصل في الانقطاع ضد الاتصال، فكل ما لم يتصل إسناده منقطع، كل ما لم يتصل إسناده منقطع، يدخل في ذلك المعلق والمرسل والمعضل كلها تدخل في الانقطاع. نعم هي داخلة من حيث الإطلاق العام في الانقطاع، لكن في الإطلاق الخاص الذي مشى عليه عندنا في النخبة، مشى على أنه ما سقط من أثناء إسناده راو فقط، لأنه من سقط من أثناء إسناده راويان على التوالي فهو المعضل، إن سقط من أوله معلق، إن سقط من أخره مرسل. يبقى صورة واحدة كما سقط من أثناء إسناده راو واحد ويلتحق بها ما سقط من أثناء إسناده أكثر من راو في أكثر من موضع لا على التوالي. ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر من راو في أكثر من موضع مثاله ما رواه الترمذي عن الحجاج بن عطاه عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر، فهناك واسطة بين عبد الجبار وأبيه ساقطة، والحديث المنقطع ضعيف لا يحتج به لتخلف شرط من شروط القبول وهو الاتصال. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. يعني رحمه الله تعالى أن السقط من الإسناد قد يكون واضحا جليا يدركه من له أدنى عناية بالحديث وعلومه ورجاله، وهما تقدم من الإرسال والتعليق والانقطاع والإعضال، ويعرف هذا النوع بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره. يعرف السقط الظاهر بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويعرف هذا بالتاريخ. إذا عرفنا أن الشيخ مات سنة 100 والراوي عنه ولد سنة 110 أو 105 نجزم بأن هذا الراوي لم يلق من روى عنه لأنه ولد بعد وفاته. قول الحافظ في الشرح في النزهة: فالأول وهو واضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة، أدركه لأن هما متعاصران لكنهما لم يجتمعا. لا شك أن أهل الحديث يحكمون بالانقطاع إذا تباعدت الأمصار، كان يوجد شخص في الهند مثلا وآخر في الأندلس يروي هذا عن هذا ولا عرف أنهما حجا في سنة واحدة، يحكم بالانقطاع في هذه الصورة. المتقدمون يحكمون بمثل هذا بالانقطاع كما نص على ذلك الحافظ بن رجب في شرح البخاري. لكن هذا القول من الحافظ أو أدركه لكنهما لم يجتمعا فيه نظر، لأن هذا من السقط الخفي على ما سيأتي تقريره في المرسل الخفي، لأنه ولدت المعاصرة. إذا ولدت المعاصرة ولم يلقى الراوي من روى عنه هذا هو المرسل الخفي على ما سيأتي تقريره، فليس من الواضح. قول الحافظ رحمه الله تعالى: ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه معرفة مواليد الرواة ووفياتهم ورحلاتهم اختلاطهم وغير ذلك. ذكر السخاوي في حقيقة التاريخ أنه الوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات ويلتحق به ما يتفق من الحوادث التي ينشأ عنها معان حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك. قال الحافظ: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن الشيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. قد يقول القائل: كيف يدعي شخص أنه روى عن شخص وهو لم يلقه أو لم يعاصره؟ يدعي. باب التشبع والتزيد مما تحبه النفوس وتهواه، فيزعم أنه لقي الشيخ فلان وروى عنه، ثم إذا سئل عن تاريخ مولده وجد أنه لم يولد في ذلك الوقت. يوجد في هذا العصر من يتشبع ويزعم أنه قرأ على فلان وفلان وفلان، فإذا تحقق من الأمر وجد الأمر، ليس كذلك. بل وجد في هذا العصر من يكتب إهداءات لنفسه من بعض المؤلفين الذين لم يدركهم، هذا تشبع. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، صلى الله العافية. ولا شك أن هذا شعور بالنقص وإحساس بالمهانة والضعف، يريد أن يرفع ويجبر هذا النقص بهذا التشبع، ولا يدري المسكين أن هذا هو سبب من أسباب ضعفه ومهانته وضعفه. التواضع هو الذي يرتفع به الإنسان، الصدق في المعاملة مع الله ومع خلقه هو الذي يرتفع به الإنسان. أما شخص يتشبع بما لم يعطى ويزعم أنه قرأ وقرأ وفعل وترك وأدرك فلان، كل هذا لا يجدي شيء. يقول الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 أو 200، سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. افتضح المسكين لما ذكر التاريخ. سبب وضع التاريخ في أول الإسلام تاريخ في غاية الأهمية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يؤرخون بها، يعرفون بها أوقات عباداتهم ومعاملاتهم. سبب وضع التاريخ في أول الإسلام أن عمر رضي الله عنه أتي بصك فيه دين لشخص على آخر مكتوب إلى شعبان، وقت الحلول للأجل شعبان، فقال: أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل؟ بس شعبان انتهى، لكن ما يدرى شعبان الماضي أو شعبان القابل، لأن ما في تاريخ، ما في سنة كذا. ثم أمر رضي الله عنه وأرضاه بوضع التاريخ، واتفق الصحابة على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجعلوا أول السنة المحرم، هذا محل اتفاق بين الصحابة رضوان الله عليهم. والعدول عن هذا التاريخ الذي اتفق عليه الصحابة إلى غيره لا شك أنه سلوك لغير سبيل المؤمنين، فمن قلد الكفار في تواريخهم أو غير في التاريخ ولو كان من الهجرة، سواء عمل بالتاريخ الشمسي ولو كان من الهجرة، أو عمل بخلاف ما اتفق عليه الصحابة من جعلهم أول سنة المحرم، منهم من يقول أول السنة ربيع الأول، لأن أول الهجرة في ربيع الأول، نقول: لا، الصحابة اتفقوا على جعل المحرم أول السنة، شهر الله المحرم. فالعمل بغير هذا التاريخ الذي اتفق عليه الصحابة سلوك لغير سبيل المؤمنين، وحيد عن جادة المسلمين التي اتفقوا عليها منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني هو السقط الخفي المدلس، ويرد بصيغة تحتمل النقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. السقط الظاهر أنواعه 4: التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال. هذه 4 مجتمعة تشكل السقط الظاهر. السقط الخفي نوعان: التدليس والإرسال الخفي، ولذا قال: والثاني وهو السقط الخفي المدلس ويرد بصيغة تحتمل النقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. يعني رحمه الله تعالى أن القسم الثاني وهو ما كان السقط فيه خفيا بحيث يخفى على كثير ممن يشتغل بهذا العلم، بل لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد لخفائه وغموضه، نوعان هما المدلس والمرسل الخفي. فالمدلس لغة اسم مفعول مشتق من الدلس بفتحتين، وهو الظلمة كالدلسة، ومنه قولهم: أتانا دلس الظلام وخرج في الدلس والغلس. والتدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري. والتدليس في الاصطلاح ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. يعني هل التدليس بالنسبة للسيارات يمكن أن يحصل في ظاهر السيارة في جرمها البادي للعيان؟ يعني لو صدمت السيارة وصل الحد يمكن يدلس على المشتري فيها؟ نعم ما يمكن، ما يمكن يدلس لأنه ظاهر ما يخفى على أحد. لكن لو أقبلت السيارة على ما يسمونه التخبيط ثم وضع فيها شيء من الزيت الثقيل أو شبهه تعبر يعني كم يوم حتى تمشي على المشتري الذي لا يفهم، هذا خفي، هذا تدليس. عند الفقهاء من التدليس تسويد شعر الجارية، جارية الشمطة كبيرة السن يتسود شعرها تدليس، ويمثلون أيضا بجمع ماء الرحى وإرساله، تصرية الإبل، كل هذا تدليس على المشتري. لكن العرج في الدابة هذا تدليس؟ لا، ليس بتدليس لأنه يرى، والله المستعان. المقصود أن المدلس في الاصطلاح ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، لكن الظاهر لا يمكن إخفاؤه. سمي بهذا الاسم لأن الراوي لما أخفى وجه الصواب على الواقف على الحديث كأنه أظلم أمره وغطاه. وقسم التدليس إلى 5 أقسام: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس العطف، تدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد هو أن يروي المحدث عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، للتفريق بين التدليس والإرسال الخفي لا بد أن نعرف حال الراوي عمن روى عنه، لا بد أن نعرف حال الراوي مع من روى عنه. فإن ثبت أنه سمع منه، إن ثبت أنه سمع منه أحاديث ثم روى عنه حديثا لم يسمعه بصيغة موهمة فهذا تدليس اتفاقا. إذا ثبت أن الراوي لقي من روى عنه ثم روى عنه ما لم يسمعه منه ثبت اللقاء، في الأولى ثبت السماع، الثانية ثبت اللقاء لمن روى عنه ثم روى عنه بصيغة موهمة ما لم يروه عنه فهذا أيضا تدليس. الصورة الثالثة: إذا روى الراوي عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له، عمن عاصره بصيغة موهمة، فإن هذا من الإرسال الخفي وليس من التدليس. إذا روى الراوي عمن لم يعاصره هذا انقطاع الظاهر. فهي 4 صور: تدليس الإسناد أن يروي المحدث عمن لقيه ومن باب أولى إذا روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، ويكون ذلك بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال أو عن، ليوهم غيره أنه سمعه منه. ولا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث بعينه، فلا يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني ممن لم يسمع منه حتى لا يصير كذابا لذلك، لأنه لو قال سمعت أو حدثني أو أخبرني وهو في الحقيقة لم يسمعه ولم يحدثه ولم يخبره صار الأمر أعظم من مسألة التدليس، صار كذب ويجرح الراوي بذلك جرحا شديدا. وقولنا عمن لقيه شامل لمن سمع منه غير الحديث المراد أو لم يسمع منه شيئا. وأدخل ابن الصلاح في هذا القسم رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، وتبعه على ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره، وذهب الإمام الشافعي والبزار والخطيب الحافظ ابن حجر وغيرهم إلى أن هذه الصورة ليست من التدليس، لأن مجرد ثبوت المعاصرة لا يكفي في تحقيق التدليس، بل لا بد من ثبوت اللقاء بينهما. وأيدوا ما ذهبوا إليه بأن أهل العلم أجمعوا على أن المخضرمين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم وغيرهما إذا روى أحدهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روايته من قبيل الإرسال وليست من قبيل التدليس. فالظاهر لما الظاهر يعني فرق بين أن يكون الراوي سمع من روى عنه، لقي من روى عنه. احتمال السماع أقوى من مجرد المعاصرة، احتمال السماع منه أقوى من مجرد المعاصرة، وروايته عنه بصيغة موهمة، وقد سمع منه أحاديث أو لقيه روايته عنه بصيغة موهمة ما لم يسمعه منه، أخفى من معاصر لم يثبت لقاؤه له، فهذا يسمى تدليس وذاك إرسال خفي. الخلاصة أن للراوي مع من يروي عنه أربع حالات: الأولى أن يثبت سماعه منه، الثانية أن يثبت لقاؤه له دون السماع، الثالثة أن تثبت المعاصرة له دون اللقاء، الرابعة أن لا تثبت المعاصرة ومن باب أولى اللقاء والسماع، ويروي عنه بصيغة موهمة للسماع كعن وأن. فالأولى إذا روى عنه ما لم يسمعه منه فتدليس اتفاقا، والثانية إذا روى عنه بصيغة موهمة يعني هو من ثبت لقاؤه له شملها مسمى التدليس عند الجمهور، خلافا لأبي بكر البزار وأبي الحسن بن القطان حيث جعلها من الإرسال الخفي. والثالثة إذا روى عن المعاصر ممن لم يلقه فالجمهور على أنه ليس من التدليس كما تقدم قريبا خلافا لابن الصلاح حيث جعلها من التدليس. والرابعة ليس من التدليس عند جماهير المحدثين خلافا لجماعة من أهل الحديث فيما نقله عنهم ابن عبد البر في التمهيد لمجرد احتمال الصيغة، لمجرد احتمال الصيغة. تدليس الإسناد يسميه بعضهم تدليس الإسقاط، تدليس الإسقاط، لكن تسميته بتدليس الإسناد والتدليس كله في الإسناد، لكنهم تتابعوا على تسميته بتدليس الإسناد للتفريق بينه وبين أنواع التدليس الأخرى. تدليس الإسقاط، التدليس كله فيه إسقاط، تدليس كله فيه إسقاط. مثال تدليس الإسناد ما رواه أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال أبو عوانة: قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. هنا الأعمش دلس الحديث، الأعمش سليمان بن مهران دلس الحديث فقال روى أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم. الآن الأعمش لقي إبراهيم ولا ما لقيه؟ لقيه، وروى عنه بصيغة موهمة وهي العنعنة، روى عنه ما لم يروه عنه إلا بواسطة، ما رواه عنه مباشرة بل رواه بواسطة حكيم بن جبير. فقد دلس الأعمش الحديث عن إبراهيم، فلما استفسر بين الواسطة بينه وبينه. والأعمش معروف بالتدليس مع أنه ثقة، سليمان بن مهران ثقة لكنه مدلس، في رواة الصحيحين من المدلسين أمثلة منها الأعمش وهشيم. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي. الأعمش لما استفسر قيل له: هل سمعت الحديث من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. لكن لو قال سمعته من إبراهيم يقبل، لأنه ثقة، لأنه ثقة يقبل قوله من سمعه من إبراهيم. فلما استفسر بين الواسطة بينه وبينه. حكم تدليس الإسناد مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة بن الحجاج من أشد العلماء ذما له، فقد قال فيه أقوالا شديدة منها: التدليس أخو الكذب، وقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ولا شك أن هذا من شعبة مبالغة وإفراط، مبالغة في الزجر، مبالغة في الزجر عن هذا النوع من التدليس. قال النووي: وظاهر كلام شعبة أنه حرام وتحريمه ظاهر، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الضرر. الثاني تدليس التسوية، تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. تدليس التسوية أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الثاني الثقة بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات بحسب الظاهر لمن لم يخبر هذا الشخص. شخص مدلس تدليس تسوية يروي الحديث عن زيد، وزيد هذا ثقة، زيد يروي الحديث عن عمرو وعمرو ضعيف، عمرو يروي الحديث عن بكر وهو ثقة، وزيد لقي بكرا ثبت لقاء زيد لبكر، فإذا حذف عمرو الضعيف لا يحس بأن في الإسناد سقط، لأن زيد لقي بكر، فيكون الإسناد زيد عن بكر، وأسقط الضعيف بين هذين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر. هذا يسمى تدليس تسوية، سوى الإسناد فجعلوا كلهم ثقات، سماه بعض القدماء تجويد، فقالوا جوده فلان، يريدون أن ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء. ومثاله ما روى ابن أبي حاتم في العلل عن بقية بن الوليد قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر قال لا تحمد الإسلام امرئ حتى تعرف عقدة رأيه. قال أبو حاتم هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمر كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكأن بقية بن الوليد كنى عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن به، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى إليه. كان بقية من أفعل الناس لهذا النوع من التدليس الذي هو شر أنواع التدليس. يعني من السهل أن لو سمى عبيد الله بن عمرو ليبحث في ترجمته وينظر، لكنه كناه فقال عن أبي وهب الأسدي كي لا يفطن به، لكي يظن أنه غيره فلا يهتدى إلى المطلوب. وبقية بن الوليد من أفعل الناس لهذا النوع من التدليس. وهذا التدليس كما قلنا شر أقسام التدليس، لأن الثقة الأول ربما لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفي هذا غرر شديد. قد يقول قائل كيف نعرف هذا النوع من التدليس؟ من شخص مدلس تدليس تسوية يروي عن شيخ بصيغة التحديث قال حدثني فلان، ثم يسقط شيخ هذا الثقة ويذكر شيخ شيخه الثقة الذي بينهما ضعيف يسقطه، ويكون الشيخ قد لقي شيخه الذي نسب إليه ويسقط الضعيف. وأنت تبحث في الإسناد تجد كلهم ثقات، لقي بعضهم بعضا. والمدلس بقية من الوليد صرح بالتحديث ممن فوقه، وتسوية في طبقة فوق طبقة شيخ المدلس. فعلى هذا في مثل هذا النوع يشترط أن يصرح بالتحديث في كل الطبقات، ما يكفي أن يصرح المدلس نفسه، لأنه ما من ثقتين إلا ويحتمل أن يكون هذا المدلس تدليس تسوية أسقط بينهما ضعيفا. فإذا صرح بالتحديث في الإسناد كله أمنا من هذا التدليس. ليس من هذا النوع إذا روى الثقة عن اثنين أحدهما ضعيف والآخر ثقة فيحذف الضعيف ويبقي الثقة. ليس من هذا النوع أن يروي الثقة عن اثنين ثقة وضعيف، يقتصر على الثقة ويحذف الضعيف. نفترض في مثالنا الأول زيد عن عمرو، زيد ثقة، عن عمرو وهو ضعيف، وخالد وهو ثقة، عن بكر وهو ثقة، يأتي فيحذف عمرو، هل نحن بحاجة إلى عمرو؟ سند متصل بدونه، يقتصر على خالد لكونه ثقة. يعني إذا روى عن اثنين واحد ضعيف واحد ثقة حذف الضعيف، فيه إشكال؟ يعني أنت إذا جاءك من يقول قدم زيد واحد من أوثق الناس عندك، ثم جاءك شخص آخر جربت عليه الكذب فقال قدم زيد، هل يلزم أن تقول قدم زيد أخبرني بذلك فلان وفلان، أو تقتصر على الثقة دون الضعيف؟ تقتصر على الثقة دون الضعيف. مثال ذلك ما رواه الإمام البخاري حيث حذف عبد الله بن عمر العمري واقتصر على الإمام مالك. الحديث جاء من طريقين، من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، وجاء من طريق مالك حذف العمري واقتصر على مالك، مثل المثال الذي ذكرناه في حديث إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، الحديث المخرج في الصحيح في البخاري، كون البخاري حذف العمري ما هو بحاجة إليه، ليس بحاجة إليه، اقتصر على مالك ومالك فيه الكفاية. الثالث تدليس القطع، وهو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع منه الحديث مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الرواية، فيقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، حدثنا ويسكت، ثم يقول فلان وفلان، يوهم أنه سمع منهما ذلك الحديث وليس كذلك. هذا المدلس الذي يدلس هذا النوع من التدليس، تدليس القطع، يقول حدثني ويسكت، ثم يقول فلان وفلان ويذكر بقية الإسناد، يقطع الكلام بين الصيغة، صيغة الأداء، وبين الراوي. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن علي المقدمي أنه كان يقول سمعت وحدثنا، ثم يقول هشام بن عروة والأعمش. عمر بن علي المقدمي يفعل تدليس القطع، وهو لم يسمعه ولم يحدثه به هشام بن عروة ولا الأعمش. وجعل بعضهم من هذا النوع إسقاط أداة الرواية والاقتصار على اسم الشيخ الذي لم يسمع منه الحديث مباشرة، ومثل له بما قاله علي بن خشرم، قال كنا عند ابن عيينة فقال، ابن عيينة قال الزهري، فقيل له حدثك فسكت، ثم قال الزهري، فقيل لو سمعته منه قال لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، كذا في علوم الحديث. يعني إذا قال الزهري حذف صيغة الأداء، ما فيها لا تحديث، هناك فيه صيغة تحديث لكن فيه سكوت بين صيغة التحديث واسم الراوي، حدثني ويسكت هشام بن عروة والأعمش، ما سمعه لا من هشام ولا من الأعمش، فإذا سكت ظن أن فاعل التحديث من ذكر بعد